الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنختم الحديث عن كتاب النكاح بالحديث عن الولي والإشهاد والإشهار. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اشتراط الولي في النكاح، والذي عليه جماهير أهل العلم اشتراط الولي في النكاح وأن المرأة لا تنكح نفسها. فقد روى ابن أبي شيبة والترمذي في سننه وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنه موقوفا قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة، وإسناده جيد وروي مرفوعا ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأمثل حديث صريح في الباب هو حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وهذا الخبر أخرجه جماعات من أهل الحديث، فأخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن أبي شيبة وأبو داود الطيالسي وأبو يعلى وسعيد المنصور في سننه وعبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة، وصححه ابن حبان وأخرجه. وقد بين الترمذي رحمه الله تعالى الاختلاف في حديث أبي موسى، ورجح رحمه الله تعالى أنه خبر محفوظ، وبين أن العمل عليه عند عامة أهل العلم من السلف رحمهم الله تعالى. وقد ذكر أن هذا الخبر عمل به علي بن أبي طالب وفوقه عمر بن الخطاب، وعمل به أيضا عبد الله بن عباس وأبو هريرة، ومن التابعين سعيد بن المسيب والحسن وشريح والنخعي وعمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. فإذا انضاف إلى ذلك الأدلة الصريحة الصحيحة من كتاب الله جل وعلا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الدالة على اعتبار الولي في النكاح، ازداد الأمر قوة، وعلمنا يقينا صحة معنى حديث أبي موسى رضي الله عنه: لا نكاح إلا بولي. وقد نظرت في من تكلم في هذه المسألة، فوجدت أن البخاري رحمه الله تعالى قد لخص المسألة تلخيصا بديعا في صحيحه، فقال رحمه الله تعالى: باب من قال لا نكاح إلا بولي، لقول الله تعالى: فلا تعضلوهن، فدخل فيه الثيب وكذلك البكر، وقال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال: وأنكحوا الأيامى منكم الآية. هذه أدلة ثلاثة صريحة من كتاب الله جل وعلا في اعتبار الولي. فلا تعضلوهن دل على أن الولي يستطيع أن يعضل موليته وأن يمنعها النكاح، وكذلك في قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين، الخطاب للأولياء، لا يجوز لهم أن ينكحوا المشركين، فعلم أن لهم ملك في ذلك في الإنكاح وعدمه. وكذلك في قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث عائشة قالت: النكاح في الجاهلية كان على أربع أنحاء، منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل الرجل، يخطب الرجل الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، وهذا هو الشاهد، ثم ينكحها. فدل أن هذا الذي كان عليه العمل في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: ثم ينكحها، أي هذا الرجل الذي خطبت إليه ابنته أو موليته. ثم ذكر رحمه الله تعالى قول عائشة في قوله تعالى: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن الآية. قالت: هذه في اليتيمة، قالت: هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها، فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها. الشاهد في قولها: ولا ينكحها، فعلم أن الأمر إليه، ينكحها أو لا ينكحها. ثم ذكر رحمه الله تعالى قصة عرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة على عثمان رضي الله عنه، ثم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. والشاهد من ذلك في قوله أنه كان يقول لهم: إن شئت أنكحتك حفصة، إن شئت أنكحتك حفصة، فعلم أنه هو الذي ينكح وكان هو الولي رضي الله عنه. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى قول معقل ابن يسار للرجل الذي زوجه أخته فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقال له معقل: زوجتك وفرشتك وأكرمتك، فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلوهن الآية. فقلت الآن أفعل، أي معقل بن يسار قال الآن أفعل يا رسول الله، قال فزوجها إياه. فعلم أنه في أول أمر منعها ثم زوجها، وكان هو الولي رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما جاء عن عائشة رضي الله عنها من أنها كانت تنكح بنفسها رضي الله عنها، فنذكر إسنادا صحيحا لقصتها نتأمل فيه ما روي عن عائشة رضي الله عنها في ذلك. أخرج عبد الرزاق بسند صحيح أن عائشة تزوجت المنذر ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن أخوها، زوجت بنت أخيها وليس بشاهد، كان غير موجود، كان غائبا. فجاء عبد الرحمن فقال أي عباد الله أيفتات في بناتي؟ لاحظ الآن هو يخاطب جمهور الحاضرين وأكثرهم الصحابة رضي الله عنهم، فعد هذا افتياتا على حقه، عد هذا افتياتا على حقه. فعلمنا يقينا أن الولاية حق لا يجوز تجاوزه. فقال أي عباد الله أيفتات في بناتي؟ فأمرت عائشة المنذر أن يجعل أمر بيده فرده عليه، فلم يعد ذلك الأمر شيئا. إذن هذا هو الراجح في فعل عائشة، ردت الأمر إلى عبد الرحمن فأمضى عبد الرحمن ذلك فمضى النكاح. فعلم أن تفردها لم يكن كافيا في الإنكاح، فلما جاء عبد الرحمن وخاطب الناس بذلك ردت الأمر عليه فأجاز النكاح. فهذا هو الراجح في قصة فعل عائشة، وهو اجتهاد منها فردته إلى الولي فأمضاه. ولكن كما تقدم يبقى المرأة التي لا تستأمر أو تستأذن، كما تقدم الثيب تستأمر والبكر تستأذن، يبقى لهن حق الفسخ، فلها أن ترد ولا تقبل، ولها أن تقبل إلا إذا علمت. بمعنى أن إثبات حق الولي وأنه لا نكاح إلا بولي ليس معناه تجاوز حق المرأة، فهذا حق أقره الشرع وذاك حق أقره الشرع، فلا تنازع بين الحقين. فإذا زوج الولي امرأة ثيبا بغير علمها فرفضت جاز لها الفسخ، ينفسخ العقد، وإن قبلت أقر العقد ومضى. أما فيما يتعلق بالإشهاد فنذكر كلام ابن حبان في صحيحه لما أخرج حديث عائشة مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل. قال ابن حبان ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر. وقد أشار رحمه الله تعالى إلى الاختلاف في هذا الخبر على لفظة شاهدي عدل، شاهدي عدل، أي الخلاف محفوظ في إثبات هذه اللفظة من الحكم عليها بالشذوذ. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى إيجاب الشاهدين، وذهب جماعات إلى الاشتراط، اشتراط شاهدين عدلين، واختلفوا في ما إذا عدم الشاهدان هل يجزئ رجل وامرأتان أم لا. ذهب الجمهور إلى أنه لا يجزئ، فذهبوا إلى المنع وقالوا ليس للنساء شأن في هذا، وأجازه بعض أهل العلم، بينما أجاز مالك العقد بدون شهادة، بدون شهود أجاز العقد، قال ثم يشهدان قبل الدخول، ثم يشهدان قبل الدخول. والمتأمل يجد أن الراجح في هذه المسألة أن الإشهاد ليس شرطا، ولكن الشرط هو الإشهار، إشهار النكاح، الإعلام، والإعلام بذلك حتى يخرج النكاح من نكاح السر والدلسة إلى نكاح العلانية، وهذا هو النكاح الشرعي. فإن حصل الإعلان بالشهود كان ذلك، يعني إذا صار الشهود سببا في الإعلان صار الشاهد شرط في ذلك، لأنه سبب لماذا؟ للإعلان. وإن حصل إعلان بدون هؤلاء الشهود وحصل إشهار وعرف الناس أن فلان نكح فلانة فيكتفى بمطلق الإعلان والإعلام. والمتأمل في الأحاديث الصحاح يجد أنه لا ذكر للشهود في ذلك، لا ذكر للشهود في ذلك. ننتقل إلى كتاب الطلاق، كتاب الطلاق، وهو مأخوذ من الإطلاق والتطليق، حيث تخرج المرأة من عصمة الرجل وعهدته ورعايته. والطلاق على نوعين، طلاق بائن وطلاق رجعي. أما الطلاق الرجعي فتبقى المرأة تحت عصمة زوجها وعليه النفقة
ولا تخرج من بيتها ولا يجوز له أن يخرجها، فليس الاختيار إليها أن تخرج، بل إلى الشرع أمرها أن تلزم بيت زوجها، وليس لزوجها أن يطيق عليها لتخرج إلا من فاحشة، سواء كان فحشا في الفعل أو فحشا في القول. هذا فيما يتعلق بالطلاق الرجعي، وعليه تمام الرعاية. وأما في الطلاق البائن فتنفسخ العلاقة وتنقطع العلاقة بين الزوج وزوجته، ولا يعود إليها إلا بنكاح بعد رجل ينكحها رغبة لا دلسة، نكاح رغبة لا نكاح دلسة. قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله الآية. وهذا الكتاب معقود لبيان كل من النوعين، الطلاق البائن والطلاق الرجعي. وقد بين الله تبارك وتعالى السنة بالطلاق، وما عدا ذلك يكون طلاقا بدعيا. أما الطلاق السني الذي يقع باتفاق أهل العلم أن يطلق الرجل زوجته حاملا قد استبان حملها، هذا الطلاق يقع بالاتفاق وهو طلاق سنة، أو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فهذا طلاق سنة يقع بالاتفاق. ما معنى أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه؟ المعنى أن المرأة إذا حاضت ثم طهرت من حيضها فطلقها زوجها قبل أن يجامعها في هذا الطهر فهذا طلاق سنة. أما إن جامعها فلا يجوز له أن يطلقها، فإن طلقها فالطلاق طلاق بدعة، والبدعة ترد. والمقصود بالطهر هنا إذن يا إخوان ما هو؟ المسافة ما بين الحيضتين. هذه الأيام تسمى بأيام الطهر، فإن جامعها في هذا الطهر فلا يحل أن يطلقها بعد الجماع. طيب إن كان في هذا الطهر فطلقها قبل أن يجامعها ثم جامعها، تعد المجامعة الثانية رجعة لها، تعد مجامعة رجعة لها، فيكون في طهر واحد طلقها وراجعها. فالرجعة تكون بالكلام وتكون بالعمل، وأظهره الجماع. قال الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ساق المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أخبار في هذا الكتاب. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، إذن هذا الطلاق إيش؟ بدعة، هذا الطلاق بدعة. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ: فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الطلقة من عبد الله رضي الله عنه وقع فيها خلاف كبير بين أهل العلم في مسألة هل حسبت هذه الطلقة أم لم تحسب. فذهب جماهير أهل العلم إلى أن هذه الطلقة محسوبة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلقة لم تحسب، واحتجوا على ذلك ببعض الألفاظ الواردة في طرق الحديث، منها لفظة: فليراجعها، أي ليعود إليها. وهذه اللفظة نفسها احتج بها الجمهور على إثبات الطلاق، قالوا: يراجعها، أي يراجع نكاحها بعد أن طلقها، أي يعيدها إليه مرة أخرى بالمراجع. لكن احتج القائلون بأن هذه الرجعة هي رجعة جماع بلا طلاق بقوله: ثم يمسكها حتى تطهر. قالوا: إذن لم يعتد بتلك الطلقة وأمره أن يمسكها حتى إذا طهرت فليطلقها طلاق السنة، فألغى طلاق البدعة. والذي هو في أكثر طرق الحديث أن الطلقة قد حسبت على عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولكن المتأمل في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان يرد البدعة ولا يقبلها عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك أدلة، منها حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأصرح من ذلك فيما يتعلق بالباب ما رواه مسلم في الصحيح من حديث ابن عباس قال: كان الطلاق الثلاث، طبعا الطلاق ثلاثا بدعة، أن يطلق في مجلس واحد يقول: أنت طالق، هذا بدعة، أو يقول: أنت طالق بالثلاث، هذا بدعة، أو أن يفصل بينها في مجلس واحد أيضا بدعة، أو أن يطلق ثلاثا في عدة واحدة أيضا بدعة. هذا الطلاق البدعي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرده. يقول ابن عباس: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان طلاق الثلاث واحدا، كان يرد البدعة ويبقي السنة عليه الصلاة والسلام. طلقتان بدعة ردهما وأبقى طلقة واحدة. ثم لما جاء عمر ورأى الناس تسارعوا في الطلاق الثلاث أمضاه عليهم، والظاهر أنه أمضاه عليهم تعزيرا، أمضاه عليهم تعزيرا، وقال إني أرى الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه سعة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم، فزجرهم بذلك، فانزجر الناس عن التطليق ثلاثا. فإذا استصحبنا فعل عمر رضي الله عنه نجد أنه فيما يظهر لي والله أعلم أن أصله الذي اشتق منه عمر هذا الحكم تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمر، فإن الجاهل الذي لا يعلم الحكم لا يستحق التغيظ عليه، فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمر يوحي بأن العلم كان عنده موجود في هذه المسألة، ومع هذا طلقها وهي حائض، فأمضى النبي عليه الصلاة والسلام تلك التطليقة تعزيرا، ويكون هذا أصل لفعل عبد الله بن، وهذا يكون هذا أصل لفعل عمر رضي الله عنه. وعليه فالراجح عندي في مسألة طلاق الحائض أنه طلاق الأصل فيه أنه لا يقع، فإن علمنا أن الرجل يعلم الحكم ومع هذا طلق أمضي عليه تعزيرا، أمضي عليه تعزيرا. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو ابن حفصة طلقها البتة في رواية لمسلم، فطلقها آخر ثلاث تطليقات. هذا السياق انفرد به مسلم سياق الباب، ورواه البخاري مختصرا. قال وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى، فأمر أن تعتد في بيت أم شريك. في رواية وأخاف أن يقتحم قالت وفي رواية قالت وأخاف أن يقتحم عليها، فأمرها فتحولت. قال فأمر أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قلت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أي فقير. انكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال انكحي أسامة بن زيد، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت. هذا الخبر وقع في معناه خلاف بين أهل العلم، هل للمطلقة المبتوتة هل لها السكنة والنفقة أم لا؟ كانت عائشة ومروان ينكران على فاطمة بنت قيس خروج المطلقة البائنة من بيتها حتى تنتهي العدة، ولكن جاءت رواية عند مسلم فقال فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته به، فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن، قالت هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، فعلام تحبسونها؟ وفي رواية لمسلم قال أبو إسحاق السبيعي كنت مع الأسود ابن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به، فقال ويلك تحدث بمثل هذا وقد قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة رسول الله لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. في رواية لمسلم عن عروة قال فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك، فقالت ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث. إذن هذا أصل خلاف في هذه المسألة، أن بعض الصحابة ظن أن فاطمة لم تضبط الحديث، لم تحفظ الحديث، وأنهم لن يتركوا صريح القرآن لقول فاطمة رضي الله عنها ربما حفظت وربما نسيت، وظاهر القرآن يحتجون بقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. وأما مذاهب أهل العلم في ذلك فذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم إلى أن المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنة، بينما ذهب العراقيون وبه قال أبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح وغيرهم أن لها النفقة والسكنة ما دامت في العدة، لها النفقة والسكنة. وذهب مالك والشافعي والليث أن لها السكنى ولا نفقة لها. والقول بالسكنى كما تقدم مذهب عمر وهو مذهب عبد الله بن عمر وابن مسعود وعائشة، وبه قال فقهاء السبعة، وهو مروي عن مالك والشافعي وأحمد بإثبات السكنى لها. والرواية الأخرى عن أحمد كما تقدم، وبه قال إسحاق أبو ثور أنه لا سكنى لها ولا نفقة. ورواية عن أحمد كذلك وهو مروي عن علي وابن عباس وجابر وعطاء أنها لا سكنى لها. والمتأمل يجد أن حديث فاطمة بنت قيس هو حديث متفق عليه، حديث صحيح صريح في الباب، ولا تعارض بين الآية والحديث. فالآية تتكلم عن الرجعية، عن الطلاق الرجعي، والحديث خاص بطلاق المبتوتة. وعليه فالراجح أن الطلاق المبتوت ليس المرأة فيه لا سكنى ولا نفقة، ويستثنى من ذلك الحامل، فإن لها النفقة بالإجماع بنص القرآن العظيم. قال تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فالحامل سواء كان طلاقها رجعيا أو طلاقها مبتوتا فلها النفقة. قوله فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، ليس معناه جواز إطلاق النظر إلى الأعمى من النساء، يعني لا يجوز المرأة أن تنظر إلى الأعمى كذلك، لا يفهم من هذا الحديث مثل هذا. قال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن أبصارهن ويحفظن فروجهن، فهذا خطاب عام يستوي فيه نظر النساء إلى الأعمى والمبصر. وهذا مذهب جماهير أهل العلم أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي سواء كان أعمى أو غير أعمى. واحتجوا بحديث أم سلمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفعميان أنتما، هذا الخبر أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وقد رواه من طريق ابن شهاب عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة، ومذهب الخبر على نبهان، وقد خرج الخبر أحد الأئمة الكبار وصحح حديثه فارتفعت عنه الجهالة، فهذا حديث يحتج بمثله. وأفاد الخبر جواز خطبة أكثر من شخص لامرأة واحدة بشرط أن لا يكون قد ركن إلى أحدهم، فإن ركن إلى أحدهم فقد تقدم معنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. فهؤلاء الثلاثة أو معاوية وأبو جهم تكلم في الخطبة ولم تركن إلى أحد منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة ابن زيد. مسألة، هل يجوز المعتدة البائنة عن في عدتها والمتوفى عنها زوجها أن تخرج لحاجتها؟ أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، جداد النخل أي أخذ ثمرة النخل، قال فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. وهذا دليل لمن قال من أهل العلم بجواز خروج المرأة المتوفى عنها زوجها والمبتوت طلاقها لما لها فيه مصلحة، لكن يكون الخروج نهارا عند جماهير أهل العلم ولا تخرج ليلا، الخروج يكون نهارا لأن الليل مظنة الريبة، فيجوز لها أن تخرج نهارا لحاجتها. باب العدة أي المدة التي تؤمر المرأة فيها أن تحبس نفسها على زوجها الذي طلقها، فلا يحل لأحد أن ينكحها في هذه العدة. والعدة على أنواع بحسب طبيعة النكاح، فهناك نكاح لا عدة فيه، وهو أن ينكح الرجل المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها. قال تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، لا عدة عليها. وظاهر الآية أنه لو أرادها مرة أخرى فهو أسوة الخطاب، يتقدم مرة أخرى بمهر جديد وعقد جديد، فالآية دلت على أنها ملكت أمر نفسها، والمرأة إذا ملكت أمر نفسها فلا تنكح إلا بعقد جديد ومهر جديد. النوع الثاني من العدة ما يكون المقصود منه استبراء الرحم فقط، كالمسبية والمختلعة فعدتها حيضة واحدة فقط استبراء للرحم، فإذا سبى المسلمون نساء من الكفار استبرأوا الرحم بحيضة واحدة، وإذا اختلعت المرأة من زوجها كما سيأتي معنا تستبرئ الرحم بحيضة واحدة، ثم تملك أمر نفسها وتنكح من تشاء ممن أحل الله جل وعلا لها النكاح به. النوع الثالث العدة في الطلاق الرجعي، وهي الأقراء الثلاث المذكورة في كتاب الله تعالى. وقد اختلف في تحديد الأقراء، أهي الأطهار أم الحيضات؟ والظاهر أن القرء هو الطهر، فإذا طهرت المرأة من الحيضة الثالثة خرجت من عدتها. وكذلك القول بالنسبة للمبتوت طلاقها ولم تكن حاملة، فإذا طعنت في الطهر بعد الحيضة الثالثة خرجت من عدتها. النوع الرابع عدة التي لا تحيض، سواء كانت آيسا أو صغيرة أو لا تحيض لمرض وعارض فيها، فعدتها بالأشهر 3 أشهر. النوع الرابع أو الخامس عدة الحامل، عدة الحامل تعتد بوضع حملها، تنتهي عدتها بوضع حملها، فإذا طلقت وفي بطنها جنين له 3 أشهر مثلا فستبقى معتدة إلى أن تضع حملها، فإذا وضعت حملها خرجت من عدتها. والعكس إذا طلقت ثم وضعت حملها بعد يوم واحد خرجت من عدتها. قال تعالى والمطلقات أجلهن أن يضعن حملهن، وضع الحمل هو المخرج المرأة من عدتها. أخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الحامل تعتد بآخر الأجلين إذا توفي عنها زوجها في حملها. هذه المسألة تعرف عند أهل العلم، هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بتداخل العدتين، تداخل العدتين. يعني امرأة طلقت في طلاق الرجعي مثلا، وقبل أن تخرج من عدتها توفي زوجها، دخلت عليها عدة جديدة وهي عدة متوفى عنها زوجها، إذن تداخلت عدتان في هذه الحال. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يفتي بأنها تعتد بآخر الأجلين إذا توفي عنها زوجها. ما معنى آخر الأجلين؟ أي أبعد الأجلين. فمثلا لو أنها طلقت كما تقدم ولها من الحمل 3 أشهر، كم بقي على الوضع في المعتاد؟ 6 أشهر. توفي عنها زوجها كم صارت عدتها؟ 4 أشهر و10. تعتد بماذا؟ بالوضع أبعد الأجلين، بوضع الحمل. طيب بقي عليها شهر واحد وتضع حملها، ثم مات زوجها، متى تخرج من عدتها؟ بعد أن تضع ب3 أشهر و10 أيام، لأنه بقي عليها شهر وتضع. بينما ذهب عبد الله بن عباس، بينما ذهب عبد الله بن مسعود إلى أن المتوفى عنها زوجها تعتد بوضع حملها، تعتد بوضع حملها. سيأتي معنا أن هذا هو الراجح، ونذكر الدليل في ذلك بإذن الله تعالى. وجاءت رواية عن ابن مسعود وعن ابن عباس موافقة لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بينما ذهب الجمهور إلى أن المرأة الحامل تحل بالوضع، وهذا هو ظاهر القرآن والسنة الصريحة الصحيحة. ولكن لا بد من التنبيه على أنه في تداخل عدة المطلقة مع عدة الوفاة أنه يحسب لها ما تقدم من عدتها في عدة المتوفى عنها زوجها، يحسب لها ذلك، لا تستقبل 4 أشهر و10، يحسب لها ما تقدم. عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاف، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني الدار، فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. وبهذا قال جماهير أهل العلم سواء في الأجل وسواء في الزواج، لها أن تتزوج إذا وضعت حملها مباشرة، ولكن لا يجوز لزوجها أن يطأها وهي حائض أي نفساء. بينما ذهب الشعبي والحسن والنخعي وحماد بن سلمة إلى أنها لا تنكح حتى تطهر، والحديث حجة عليهم، والحديث حجة عليهم. عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها قال توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها، فقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحتد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد المرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 14، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا ذا طهر إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. هذان الخبران أفاد عدم جواز الاحتداد أي الانقطاع عن الزينة بالنسبة للمرأة حزنا على المتوفى، لا يجوز لها أن تتجاوز 3 أيام إلا في حالة الزوج، فيمتد ذلك إلى 14، كما هو صريح القرآن والسنة. وحديث معطية بيّن أنها لا تلبس ثوبا مصبوغا أي موردا أو مزهرا أو مجملا أو ملونا أو نحو ذلك، هذا لا يجوز لها، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، وهذا سيأتي الحديث عنه الافتحال إن شاء الله تعالى. قال: ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، أي إذا طهرت استثني لها جواز استعمال الطيب في موضع الفرج لحسم الدم، لحسم الدم. وهذه فائدة يعني تغفل عنها كثير من النساء، يعني بعض النساء تشتكي من وجود روائح بعد الحيض، تبقى بعض الروائح يعني حتى بعد أن طهرت واغتسلت وانقطع الدم تبقى آثار لبعض الروائح. تعلمون أن رائحة دم الحيض كريهة، وهذه الرائحة سببها والله أعلم ذهول كثير من النساء عن هذه السنة. فمن السنة أن إذا طهرت المرأة من حيضها أن تحسم الدم بشيء من الطيب، تأخذ قطعة من قماش أو نحو ذلك وتضع فيه طيبا، ثم تمسح بذلك داخلة فرجها وخارجه لتحسم مادة الحيض. قال: العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد، أي ثياب ساذجة لا زينة فيها، لا زينة فيها. قال: والنبذة شيء يسير، القسط العود أو نوع من الطيب تبخر به النفساء. والأظفار جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، وقيل هو عطر أسود، القطعة منه تشبه الظفر أي بمقدار الظفر، حجمه كالظفر أو يشبه شكله شكل الظفر. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن بنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو 3. كل ذلك يقول لا، ثم قال: إنما هي 14، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، يعني تمكث حولا كاملا تعتد على زوجها، وتمكث في حشف في مكان منعزل عن الناس، لا تغتسل ولا تمس طيبا، حتى إن رائحتها لتقتل الطائرة إذا أدنته من فرجها. هذه من عوائد الجاهلية، كانت إذا أراد أن تخرج تأتي بطائر وتمره وتشم هذا الطائر فرجها فيموت من لحظته من شدة ما يجد من الرائحة الكريهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا تلك الحال وما فرج الله جل وعلا به وما أتى به من الشرع الحكيم، فيجب المصير إليه وعدم الاعتراض عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هي 14، وقد كان إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة، أي هذا علامة على خروجها، تأخذ بعرة وترمي بها أمام الناس وتأخذ طائرا وتفتض به وتخرج بعد ذلك من عدتها، ترمي بالبعرة على رأس الحوض. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها ودخلت حشفا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاه فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. الحشف البيت الصغير الحقير، وتفتض وتتلك بها أو به جسدها. أجاز مالك رحمه الله تعالى الاكتحال من الرمد في هذه الحال، قال: لأنه دواء وليس بطيب، واشترط أن يكون بكحل لا طيب فيه، وقال بعضهم يجوز بما فيه طيب كذلك، والحديث دليل عليهم، فالحديث صريح في المنع من الاكتحال للمتوفى عنها زوجها وإن اشتكت من عينيها. وأجازه الشافعي ولكن قيده بالليل، واختاره النووي للحاجة، يعني الشافعي مال إلى قول مالك ولكنه قيده بماذا؟ بالليل، حيث لا مظنة للتعرض للزينة للنظر ونحو ذلك، واختاره النووي للحاجة. ذهب جماهير أهل العلم ومنهم مالك والليث بن سعد والشافعي وغيرهم إلى أن المطلقة البائنة لا حداد عليها، المطلقة البائنة لا حداد عليها، وقال أبو حنيفة والكوفيون تحتد منه، وقال الحسن في قول عده بعض العلم من شواذ الأقوال أن المطلقة والمتوفى عنها لا حداد عليها، وهذا قول شاف لا شك. طيب نقف عند هذا الإخوة، يريدون الذهاب إلى درس الموطأ، جزاكم الله خيرا.